بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أسباب التخفيف على العباد أن العباد تعرض لهم حاجات قد تمنعهم من القيام بها بهذا الواجب، فقال سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى. أي يا معشر المخاطبين، أنتم ومن يأتي بعدكم، أن سيكون منكم مرضى. والمرض تغير يحصل للعبد يمنعه من القيام بما أمر به، وآخرون يضربون في الأرض، أي يسافرون هنا وهناك، والسفر قطعة من العذاب يشغل الإنسان حتى عن أداء الواجب. ولهذا كان هذا من أسباب إسقاط فرضية قيام الليل، بل حتى الفريضة رحم الله تعالى المسافرين فخفف عنهم الرباعية إلى ركعتين، وأباح لهم أن يجمعوا بين الصلاتين اللتين تجمعان كصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يطلبون من فضل الله عز وجل، من رزق الله عز وجل على اختلاف أنواعه. فإن الله تعالى أباح للعباد أن يمشوا في الأرض، يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فعلم الله تعالى أن من العباد من سيحتاج إلى السفر لطلب المعاش ولقضاء مصالحه، فذلك مما يشق معه قيام الليل. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آخرون اهتموا بما هو أعظم وأسمى، وهو القتال في سبيل الله، أي من أجل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله تعالى، كما هو القتال الشرعي، القتال لإعلاء كلمة الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس ومقاصدهم في الجهاد، فقيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال كلمة هي من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، والشهيد في الجنة. ولما كان هذا الأمر وهو قصد إعلاء كلمة الله عز وجل بالجهاد أمرا يتعلق بالقلوب ولا يعلمه إلا علام الغيوب وعليه تترتب الشهادة، فإنه لا يسوغ لنا أن نحكم أن فلانا شهيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم من الشهيد، لأن الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا مقصد في القلوب لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. لما؟ لأن هذا يترتب على إرادة في القلب، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، أي اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن. فينبغي على العبد ألا يخلي يومه وليلته من قراءة شيء من كلام الله تعالى من القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله تعالى بإقامة الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة الإتيان بها على وجهها، الإتيان بها قائمة على وجهها بشروطها وأركانها وواجباتها، وليس المراد مجرد أدائها. والله تعالى يأمر بالصلاة في كتابه بالإقامة ولا يأمر بمجرد الأداء، فيقول وأقيموا الصلاة وأقام الصلاة والمقيم الصلاة، فالصلاة إنما تؤثر أثرها ويترتب عليها أجرها، أثرها في الدنيا وأجرها في الآخرة بحسب إقامة العبد لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها حتى قال إلا نصفها. فالصلاة أثرها عظيم، ولكن أثرها بحسب ما يقيم العبد منها، بحسب ما يقيم العبد منها. الله عز وجل أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكنها الصلاة الصلاة التي يقيمها العبد. فإذا رأيت أثر الصلاة فيك أو في غيرك ضعيفة فاعلم أن هذا لأن الصلاة ليست على الوجه المطلوب، ليست على الوجه المطلوب. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها إلى آخره، قال فمن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر عشر نهي، عشر نهي، ومنهم من تنهاه تسع نهي، ومنهم من تنهاه ثمن نهي، ومنهم من تنهاه نصف نهي، ومنهم من تنهاه نهيا كاملا بحسب ما يقبل من صلاتك، بحسب ما يقبل من صلاتك. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة الواجبة لمستحقيها. والزكاة سميت زكاة لأنها سبب نماء للمال وتزكية وتطهير له، هي سبب نماء للمال، فما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده، فهي سبب نماء وخير وبركة، وهي أيضا طهرة للمال، طهرة للمال. ولهذا لم تجز الصدقة لآل البيت لأنها من أوساخ الناس يطهرون بها أموالهم. قال وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي تصدقوا في وجوه الخير تصدقا بلا منة، بلا من ولا أذى، بلا من ولا أذى، وذلك هو القرض الحسن الذي ليس فيه من على العباد وأذى لهم بسب أو شتم أو زجر أو نحو ذلك، وإنما يقرضهم قرضا حسنا ويبتغي الأجر والثواب من عند الله عز وجل. وقوله تعالى أقرضوا الله قرضا حسنا فيه ترغيب للعباد في الصدقات، ترغيب لهم في الصدقات، فإن القرض كما تقدم مشعر بالرد. والعبد إذا علم أن ما يعطيه سيرد إليه سيبذل ويتصدق لأنه يعلم أنه سيرد إليه، فكيف إذا علم أنه سيرد عليه أضعافا كثيرة؟ والله تعالى يضاعف أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالله تعالى يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والذي ينفقه الإنسان في الحقيقة ويتصدق به هو ماله، أما الذي يبقيه وراءه ليس بماله، وإنما هو مال ورثته، عليه غرمه ولهم غنمه. وعلى هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: أيكم ماله أحب إليه، أيكم مال وارثه، أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، أو مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر، ومال وارثه ما أخر. قال: ثم قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدموا لأنفسكم، فالذي يقدمه العبد إنما يقدمه لنفسه، الله تعالى غني عن ذلك، والعبد محتاج إليه. وما تقدموا لأنفسكم من خير، ومن هنا صلة أي مزيدة للتأكيد، لتأكيد استغراق العموم والشمول، أي ما تقدموا لأنفسكم من خير، أي خير وإن كان قليلا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه قد ضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة. ثم قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله أي اطلبوا الله تعالى المغفرة، فإن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يقال استغاث إذا طلب الغوث، واستعان إذا طلب المعونة، واستغفر إذا طلب المغفرة، أي اطلب المغفرة من الله، أي اطلب المغفرة من الله. إن الله غفور رحيم، غفور رحيم أي واسع المغفرة وعظيم الرحمة. من أين استفدنا هذا؟ من قوله غفور رحيم، لأن غفور ورحيم من صيغ المبالغة، فإن صيغ المبالغة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، ففعول غفور من صيغ المبالغة أي عظيم المغفرة، ورحيم أيضا من صيغ المبالغة لأنها على وزن فعيل، فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو سبحانه وتعالى رحيم، أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم. بعد هذا ننتقل إلى الفوائد المستنبطة من هذه الآية. أولا، علم الله عز وجل بأحوال العباد، وأنه لا يخفى عليه منها شيء، وأنه لا يخفى عليه منها شيء، في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فيه دليل على رحمة الله ولطفه بعباده، حيث رحمهم لضعفهم فأسقط عنهم وجوب القيام، ولو شاء الله تعالى لشق عليهم، ولكنه رؤوف رحيم، كما قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، أي أوقعكم في العنت وهو المشقة، ولكن الله تعالى رؤوف رحيم. فيه أيضا مشروعية النسخ في قوله فتاب عليكم، فنسخ الوجوب، ففيه دليل على مشروعية النسخ، وأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وقد قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيه أن أبواب الخير كثيرة، ينوب بعضها عن بعض، أن أبواب الخير كثيرة ينوب بعضها عن بعض، ولكن من الناس من يضيق على نفسه ويحدد بابا واحدا، فربما شق عليه وربما فرط في بقية الأبواب التي قد تكون أيسر من ذلك الباب، التي قد تكون أيسر من ذلك الباب وأقرب إلى رضا الله عز وجل، كأن لا باب إلى رضا الله ولا إلى جنته إلا ذلك. كما يحصل من بعض الناس حينما يضع أمام عينيه الجهاد في سبيل الله فيسلك إليه مسالك شتى، وربما تجاوز في مسلكه ذلك فلم يستأذن ولي أمره ولم يستأذن والديه، وإن كان ذلك الجهاد فرض كفاية، وكأن لا باب إلى الجنة إلا هذا الباب، مع أن بر الوالدين مقدم على هذا وأبواب الخير كثيرة، ولكن هذا من قصور نظر بعض الناس وتركيزهم نظرهم على باب واحد وإهمال أبواب قد تكون أقرب إلى رضا الله عز وجل. كما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على باب عظيم من أبواب الجهاد، وهو الجهاد في طاعة الوالدين. فأقول هذا من باب التمثيل، مع أن الجهاد لا شك أنه ذروة سنام الإسلام، وأن فيه فضلا عظيما وفيه خير عظيم، وأن الأمة لا بد أن تقوم به، لكن ليس هو الباب الوحيد لرضا الله عز وجل. فإذا لم يتيسر للعبد أن يجاهد فليدعو لإخوانه المجاهدين ويوطن نفسه على أنه متى ما تهيأ له وفتح باب الجهاد الشرعي قام به، فإن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وليجتهد في طاعة الله عز وجل، فمتى ما دعا داعي الجهاد وتوفرت شروطه فإذا به من المستجيبين لذلك. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، خرجه أبو داود الطيالسي. قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى فيه أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، وأن المرض والسفر من أسباب التيسير والترخيص. في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيه مشروعية السفر لطلب الرزق، مشروعية السفر لطلب الرزق. قوله تعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فيه أن القتال المشروع هو ما كان في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، فيه أن الله تعالى يضاعف الأجر والثواب أضعافا كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لقوله والله يضاعف لمن يشاء. والله تعالى يأخذ الصدقة إذا كانت من طيب فيربيها للعبد في كفه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. قال واستغفر الله، فيه الأمر بالاستغفار، وأن العبد مهما عمل من خير لا يخلو من تقصير، مهما عمل من خير لا يخلو من تقصير، فليستغفر الله تعالى، ولا يقولن أنا مجتهد وأنا كنت في طاعة، بل ليستغفر الله عز وجل. ولهذا كان من السنة بعد الفراغ من الصلاة الاستغفار، وأنت قد كنت في طاعة وفي صلاة لله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فإن الإنسان لا يخلو من تقصير، سواء في عموم حاله أو حتى في عبادته لله عز وجل. وكذلك أيضا حتى بعد وقفة عرفات التي يباهي الله عز وجل بها ملائكته، يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله. فلهذا العبد لا يدلي على الله عز وجل، ومهما عمل من عمل عليه أن يستغفر عليه أن يستغفر الله عز وجل. فإن العبد لا يمكن أن يعبد الله عز وجل حق عبادته ولا أن يؤدي شكره حق الأداء، فيستغفر من التقصير في طاعة الله عز وجل وأداء حقه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.